هل ممكن العرب يتحدوا؟ طب هل هم عمرهم اتحدوا قبل كده؟ طب هما لازم يتحدوا أصلاً؟ ما تيجي نشوف. مين هو الزعيم؟ القائد؟ في تعريفات كتيرة، لكن يمكن التعريف اللي محتاجين نقف معاه النهاردة هو إن القائد والزعيم هو الشخص القادر على توحيد كلمة الشعب. لما نقف مع التعريف ده هنفهم قصة يمكن كتير مننا سمعها قبل كده وما وقفش معاها، قصة شخص شاف المسلمين لأول مرة وهم بيتسابقوا للوضوء، وفجأة وكأنما الحياة بتقف، الكل بيقف في صفوف وبيسكتوا تماما. إيه ده؟ هيحاربوا دول ولا إيه؟ طب هيقتلوني ولا ايه؟ اللي حصل بعد كده اذهل الشخص ده، فجأة يقف قدام الصفوف دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ محمد اللي كنا بنستضعفه في مكة لغاية ما خرج منها وهاجر؟ ايه الجيش اللي واقف ورا ده وبيقلد حركاته بالملي، يركع يركعه ويسجد يسجده؟ مشهد عجيب كان اول مرة يشوفه، والكلام العجيب اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتلوه كان برضو اول مرة يسمعه، القرآن. الشخص ده كان عروة ابن مسعود اللي أرسلته قريش عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فرجع لهم هو مذهول وقال لهم: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. اللي فاجئ ربيع هو وحدة المسلمين مهاجرين وأنصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، المجموعة العجيبة دي اللي من أصول متنوعة اللي اتجمعوا واتحدوا لأول مرة في التاريخ على رابطة غير رابطة الدم. ده مفهوم عجيب عمره ما حصل بين العرب قبل كده، بل ويمكن على الكوكب كله. القبائل دايما كان بيجمعها روابط الدم والنسب، بل ده من الناس اللي واقفين ورا النبي صلى الله عليه وسلم دول ناس من قبيلته هو شخصيا من قريش، يسيبوا قبيلتهم ويبقوا مع محمد ليه؟ بل ومنهم اللي كان من اليهود وأسلم كمان. الخليط العجيب ده أصبح جسد واحد بيأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يحقق معجزة عجز عنها كل قادة العرب، وهو توحيد كلمة الشعب. والمقارنة مع قيصر وكسرى لها مغزى، ما هياش عشوائية. زعماء قريش كانوا خبراء في التجارة الدولية، وكانوا عارفين كويس الدول العظمى اللي حواليهم والصراعات اللي ما بينهم، الفرس والروم، وكانوا عارفين ان الدول العظمى دي بالرغم من الهلمة والهيلمان كانوا من جواهم متمزعين بالصراعات الداخلية سياسيا وطائفيا. عروة شاف بعينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحقق المعجزة اللي عجز عنها العرب والفرس والروم، توحيد الكلمة. ولكن المعجزة دي للأسف ما دامتش، لأن الإسلام ما قدرش يوحد الناس. العيب في البشر مش في الإسلام، لأن الإسلام ما بيطبقش نفسه بنفسه. وبعد 30 سنة بتبدأ الصراعات السياسية على السلطة، الصراع اللي ما زال موجود لغاية النهاردة تحت قناع الدين بأنه صراع بين السنة والشيعة، ولكنه في الحقيقة صراع سياسي على السلطة ملوش أي علاقة بالدين. ولكن نسيبنا من الحاضر دلوقتي وخلونا عند اللحظة اللي بدأنا منها، عند معجزة توحيد الكلمة. محتاجين نفهم إزاي ده حصل. يقول تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. حصل ده بأن الناس توحدوا على سلطة واحدة وهي سلطة الخالق، اعتصموا بحبل الله، اتوحدوا على الله. ولما اتفرقوا اتفرقوا لأنهم اتجمعوا حوالين طواغيت حطوا نفسهم وسطاء بين الناس وبين ربنا، قطعوا الطريق بين الناس وبين ربنا، فاختلف الناس من تاني. هل انقسام الناس من تاني كانت حاجة غير متوقعة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن إن الخلافة الراشدة هتنتهي وهيجي بعدها حكم وراثي وحكم قمعي، وكلمنا عن إن الدنيا هتنقسم. هي الدنيا كده، ما هو لو مفيش مشاكل أمال إحنا عايشين ليه وهنتحاسب على إيه في الآخر؟ هنصلح إيه لو مفيش مشاكل؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خلونا نرجع لموضوع العرب. من المفارقات إن القرآن نزل بلسان عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبالرغم من كده القرآن بيتكلم عن إن الأعراب هم أكتر ناس هيصدوا عن القرآن ده. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. بس مش كلهم برضو. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. مع ملاحظة الفرق بين الأعراب بصيغة الجمع والعرب، الأعراب هم البدو الرحل اللي عايشين على هامش الحياة برا المدن والقرى، اللي مش عاوزين يلتزموا بأي قوانين وبيعيشوا لمصلحتهم هم وبس، ويكش الكوكب كله يولع. كان البدو الرحل دول بيمثلوا الجانب العسكري في العرب، عسكر عايشين للقتال وبس، والجانب العسكري مهم في أي دولة، بس المشكلة إن الدولة تكون عسكرية بس ما فيهاش جوانب تانية أصلا. لابد من عقيدة، قيم بتحكم الدولة، فكرة مركزية وقوة عسكرية بتحمي الدولة وبتحمي العقيدة والقيم دي. العرب كانوا منقسمين ومتشرذمين عشان كان عندهم قوة عسكرية بس، لكن مفيش عقيدة ولا قيم بتجمعهم، لأن مفيش حد فيهم عنده استعداد يخلي حد تاني زعيم عليه، دي هزيمة بالنسبة له. بس عشان نعرف عظمة المعجزة اللي اتحققت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهي توحيد الكلمة، محتاجين نشوف قد ايه العرب عانوا لمئات السنين قبل كده عشان يحققوا الهدف ده. في حوالي 1500 سنة من تاريخ العرب قبل الإسلام حصل فيهم ايه يا ترى؟ على مدى 3000 سنة من تاريخ العرب قدروا يتجمعوا ويتحدوا يدوب 3 مرات بس. اول مرة حصل ده كان قبل الإسلام ب1000 سنة تقريبا، وتاني مرة مع الإسلام، وتالت مرة كانت مع ظهور الحركات القومية في أوروبا في القرن ال19 اللي نقلت العدوى للدول العربية، فبدأت تجري ورا سراب القومية العربية. كانوا 3 موجات مع فارق القوة والضعف طبعا. بداية الموجة الأولى لما بدأ العرب لأول مرة في التاريخ يحسوا بذاتهم كعرب، محدش يعرف ده حصل إمتى بالظبط، ولكن يبدو أنه بدأ مع تبلور لغة خاصة بدأ يستخدمها الشعراء والكهان. اللغة العربية الفصحى ما كانتش هي اللغة المستخدمة في حوارات الناس في كلامهم زي ما بنشوف في الأفلام والمسلسلات التاريخية، كان في لغة عامية برضو. عشان كده لغة الشعراء والكهنة كانت حاجة فخمة كده ومميزة عن باقي كلام الناس. فكان الناس اللي بيتمكنوا من الملكة والموهبة دي، ملكة اللغة، كان بيبقى عندهم فولورز كتير. وفي أوقات الحرب كان الشعراء بيقوموا بدور الشؤون المعنوية في الجيش، كانوا هم الإعلام وقتها، وكانت كلماتهم أشد على أعدائهم من ضرب السلاح. وجود العرب في الجزيرة العربية كان يعني نقدر نقول كده في حالة سيولة، ملوش ملامح، ناس متناثرين كده في المنطقة دي من العالم وخلاص. ولكن في نهاية الألفية الأولى قبل الميلاد بدأت الناس المتناثرة دي تتشكل بفعل القوى السياسية الدولية اللي على حدودهم، الروم والفرس. كانوا روسيا وأمريكا بتوع أيامها، لأن الدول عموما بتفضل تتعامل مع منظومات سياسية، جماعة يكون لها كبير تكلمه، ما ينفعش دولة تتعامل مع أفراد. فبدأ العرب ينتظموا في صورة كيانات لها زعامات، عشائر وقبائل، عشان يقدروا يتعاملوا ويستفيدوا من الدول العظمى اللي على حدودهم، وعشان الدول دي تعترف بيهم أصلا. وبدأ البدو الرحل يستقروا نوعا ما في قرى ومدن، وما دام ظهر زعامات لازم يكون لهم مطبلاتية، فسوق الشعراء رج وتطور أكتر، ومن خلالهم اللغة اتطورت أكتر وأكتر. وبسبب انتشار الشعر بدأت اللغة تكون عامل بيحسس الناس في الجزيرة إن هم شعب واحد، لأنهم بيتكلموا نفس اللغة وبيرددوا نفس الأشعار نفس الإفيهات. هيردر الفيلسوف الألماني وأحد المنظرين والمؤسسين للقومية الأوروبية الحديثة اتكلم عن قوة الشعر وإزاي الشعر بيكله سلطة على النفوس من خلال الكلمات اللي بيرسم من خلالها عالم جديد للناس، وبيكون هو حاديهم ومرشدهم لرؤية العالم ده. وده بالفعل كان دور الشعراء في الجزيرة العربية، ودي مكانتهم بين الناس، وده اللي يمكن يخليك تفهم ليه كان المشركين بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، لأن القرآن كان له السلطة دي على القلوب. في القرن السادس الميلادي وبينما كانت الدولة الإسلامية لسه في مهدها، الدول والقوى العظمى اللي حوالين العرب بدأت تطقش في بعضها، حرب عالمية، الروم ضد الفرس، وأثيوبيا أو الحبشة ضد حمير في جنوب الجزيرة العربية، حرب في الشمال وحرب في الجنوب. دلوقتي شكل القوى الدولية اختلف، والأوراق بتتفنط من أول وجديد، والقوى العظمى مش فاضية للعرب أساسا. فبدأت الكيانات والقبائل اللي كونت جوه الجزيرة بناء على شكل القوى الدولية اللي حواليهم زي ما قلنا تنهار، بالظبط زي ما احنا النهاردة بنتابع الانتخابات الأمريكية أكتر من الأمريكان نفسهم، عشان عارفين إن الرئيس اللي هيجي سياساته هتأثر علينا، والأنظمة السياسية الاستبدادية اللي عندنا اللي عايشين بحس الدعم الأمريكي ممكن تنهار لو جه رئيس أمريكي وقرر ما يدعمهمش أو يسيبهم منهم لشعبهم. وده اللي حصل مع العرب لما الدعم الأجنبي من القوى العظمى اختفى، لأن الدول العظمى مشغولة بحروبها مع أعدائها. قيادات العرب بقوا في الطل، مفيش دول عظمى بتدعمهم ولا بتعترف بيهم، فبقوا كأنهم مش موجودين أصلا، ما لهمش لازمة في الحياة. وعشان يحسوا أن ليهم لازمة انشغلت القبائل بالصراعات ما بينها، كله بقى بيحارب الإرهاب ما شاء الله، وبقى عند كل قبيلة شعرائها وكهانها وخطبائها الآلة الإعلامية بتاعتها، لغاية ما ألف الله بين قلوبهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا للحظة اللي واقف فيها عروة مذهول من اللي شايفه بيحصل قدامه، أصبح الله أكبر من كل شيء. فاجتمعت كلمة الناس، وفي أقل من 100 سنة الدولة الإسلامية بقت مساحتها أكبر من الإمبراطورية الرومانية في عز قوتها، وأصبح الإسلام ظاهرة عالمية، ودولة عظمى عاصمتها بغداد وحدودها في أركان الأرض كلها، وبقت اللغة العربية لغة عالمية، وما بقتش لغة الدين بس، بل بقت لغة الثقافة والعلوم. ولكن المعجزة الحضارية دي يبدو أنها قضت على العرب أصلا. الدولة العظمى الجديدة دي بقى فيها شعوب وأعراق وقوميات كتير، وكلهم بيتكلموا عربي. فالعرب كأشخاص كانوا موجودين، ولكن كهوية دابوا زي الملح في البحر. ويمكن أوضح مثال على ده أن الناس اللي تميزوا في العلوم والفنون عموما في التاريخ الإسلامي هنلاقي أغلبهم مش عرب أصلا، مش من الجزيرة العربية. أبسط مثال على ده البخاري مثلا من بخارة اللي هي أوزبكستان النهاردة. قرون وقرون اختفى فيها العرب، وبقى في حاجة جديدة اسمها مسلمين بس، والعرب أصبحوا مبني للمجهول. وتمر السنين وتبدأ الحركات القومية تظهر في العالم، ووصلت للعالم العربي من خلال الأدب. فلقينا إبراهيم اليازجي مثلا بينادي في العرب سنة 1868: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب، فيما التعلل بالآمال تخدعكم، وأنتم بين راحات القنا سلب. بس للأسف سكة القومية مش سالكة، وفضل الموضوع عموما مجرد فكرة بيتشدق بها المثقفين بس مش أكتر، لأن المظلة الإسلامية اللي كانت مغطية الكل كان تحتها قوميات كتير وكلهم بيتكلموا عربي، وما عادش حد عارف هو مين أصلا. والدولة العثمانية كانت مساحتها كبرت جدا وإدارتها بقت أصعب، وبدأت عموما تضعف لغاية ما القوى الاستعمارية الأوروبية قضت عليها. وبعد الحرب العالمية الأولى الطريقة اللي الدول المحتلة دي مزعت بيها الدولة العثمانية إلى أشلاء نيلة الدنيا أكتر. ضيف على ده بقى خازوء المشروع الصهيوني اللي غرسوه في قلب الأمة العربية والإسلامية، ورش على الوش كده اكتشاف أغنى مناطق بالبترول في العالم في المناطق دي، وكل سنة وانت طيب يا ريس، العالم دي مش هتقوم لهم أمة تاني إلا لما يخلص البترول، وحين ويحيك ربنا بقى. وفعلا مشروع القومية العربية فشل بالثلث، والمشروع الإسلامي أدي بيطلع في الروح برضو حاليا بعد سنين طويلة من استغلال الأنظمة ليه وتوظيفه لمصالحها هي. واللغة العربية اللي المفروض بتوحد الشعوب دي كلها برضو في الإنعاش، كلنا بنتغزل فيها، لكن على أرض الواقع محدش بيتكلم باللغة العربية الفصحى، ولا حتى بنكتب بيها، ولا حتى عندنا إنتاج أدب وفكر عدل، والتراجم اللي باللغة العربية يرثى لها. فإحنا فعليا عايشين في عصر مفيش فيه أي مبرر يخلي حد يتعلم اللغة العربية غير القرآن بس. غير كده فالعرب للأسف خلوها لغة عديمة القيمة، مش هتتعلم بها أي حاجة مفيدة، لأن مفيش أي علوم بيتم إنتاجها باللغة العربية، ولا التراجم العربية هتفهم منها حاجة أصلا، لأنها قمة في الرداءة لسبب أنا مش قادر أفهمه الصراحة لغاية دلوقتي. على أرض الواقع العرب النهاردة بيتكلموا لهجات كتير أشبه ما تكون بلغات مختلفة، واللغة اللي بتجمعنا موجودة على الورق بس مش على أرض الواقع. وحتى اللهجة الواحدة برضو بتلاقي فيها تنوعات. يعني في دولة صغيرة زي تونس مثلا عدد سكانها 11 مليون نسمة تقريبا، المفروض أن الدنيا ملمومة، ولكن لا، برضو كلمة بسيطة زي أنا هتلاقي لها ست كلمات مختلفة بتعبر عنها: أنا وآنا وآني ونا ونايا وني. طب ناخد مثال أصغر من كده كمان، البحرين جزيرة صغيرة جدا يا دوب 660 كيلومتر مربع، الأغلبية الشيعية من الشعب بيكلموا لهجة، والأقلية السنية واللي منهم الأسرة الحاكمة بيتكلموا لهجة تانية. وبغض النظر عن المشاكل الطائفية بين السنة والشيعة، فوحدة عربية إيه اللي بنتكلم عنها وإحنا عندنا جزيرة متر في مترين شعبها ما بيتكلمش لهجة واحدة؟ الجاحظ في القرن التاسع اتكلم عن موضوع اللغة وعلاقته بالهوية القومية في كتابه كتاب العصا، اللي كان بيتكلم فيه عن أهمية جمع الكلمة وتوحيد الكلمة بسبب النزاعات اللي بدأت تظهر بين العرب والعجم اللي من أصول فارسية جوه الدولة الإسلامية. فدافع الجاحظ عن التقاليد العربية وقعد يتغزل في العصا اللي كانت رمز القوة وفرض الطاعة، بس كمان كان الجاحظ بيرمز بيها لقوة الكلمة العربية وبلاغة العرب وتمكنهم من أدوات الخطابة واللغة أكتر من العجم، الحاجة اللي بتساعد على جمع وتوحيد الكلمة، اللي عكسها ببساطة الشتات والنزاع وشق العصا، شق عصا الطاعة، من هنا جه التعبير. المشكلة دي ما كانتش بتحصل من ناحية أصحاب الأصول الفارسية بس، كان بيحصل أحيانا مشاكل مع المسلمين من أصول قبطية أو بربرية أو غيرها من الأصول، لما كانوا بيحسوا أنه في تمييز وعدم مساواة ما بينهم وبين المسلمين من الأصول العربية. بس دي عموما كانت حالات نادرة جدا في تاريخ الإسلامي وبيتم استيعابها، ولكن الفرس في النهاية احتفظوا بإسلامهم وتخلصوا من اللسان العربي ورجعوا لأصولهم الفارسية، وما زالت علاقتهم بالعرب متوترة لغاية النهاردة. عموما خلونا نرجع للعالم العربي، مشكلتنا في تفرق الكلمة بسبب أننا واقعيا ما بنتكلمش لغة واحدة، ولكن فلنفترض أننا بنتكلم لغة واحدة، هل كده هنتوحد ومش هيكون عندنا مشاكل؟ كان نفسي أقولك آه، ولكن للأسف لا، لأن اللغة الواحدة ما أسهل التلاعب بمعانيها، والكلام ده في كل اللغات مش في اللغة العربية بس، بس اللغة العربية بتساعد على ده. زي ما قال ابن خلدون: اعلم أن صناعة الكلام نظما ونثرا إنما هي في الألفاظ لا في المعاني. المهم يكون حريف في اللعب بالكلام، الشكل يكون مظبوط مش الأفكار اللي تحت الشكل. الأفكار حاجة سنوية هنا، لو مصنعية الكلام حلوة وكاتبها صنايعي شاطر هتاكل مع الناس حتى لو الأفكار نفسها مش قد كده. مثال على ده كتابات سيد قطب مثلا. ما بقولش طبعا ان افكاره فارغة، بالعكس، ولكن قوته اللغوية والادبية اكبر بكتير من قوة افكاره. هو كان بيكتب بعاطفة اسلامية جياشة، لكن لما تشيل المشاعر والصنعة اللغوية وتحلل الافكار مجردة هيظهر لك المشكلة. ان سيد قطب لما بيتكلم في السياسة فهو بيتكلم بالعاطفة، مش بناء على دراسة علمية للعلوم الإنسانية وعلوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد. ولما بيتكلم في الدين فبرضه بيتكلم بالعاطفة، مش كلام مبني على علم شرعي لأنه ما درس دراسة متخصصة في الفقه مثلا. فالمحصلة إن طرحه بيكون منعزل تماما عن الواقع، بيتكلم عن عالم مثالي خيالي ملوش علاقة بالواقع ولا بسنن الله في الكون ولا حتى مقاصد الشريعة. ولكن بسبب إن الكلام لغته أدبية وفيه عاطفة جياشة وفيه صدق، بالإضافة إلى تجربته ومحنته ونضاله والظلم اللي تعرض له وإعدامه في النهاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبله في الشهداء، كل ده غطى على حقيقة الأفكار اللي تحت الغطاء الساحر ده اللي هو اللغة العربية. سحر اللغة ده خلى من السهل جدا أن الأنظمة السياسية نفسها من خلال إعلامها تخطف الدين وتحوله لأداة لترسيخ سلطتها من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية، فخلوا الناس يطيعوا الحاكم بدل ما يطيعوا ربنا باسم الدين. عشان كده من المفارقات الغريبة ان كلمة سياسة في اللغة العربية مشتقة من اصل مختلف تماما عن المقابل ليها في اللغة الانجليزية مثلا. في الانجليزي politics مشتقة من polis اللي هي المدينة، فالكلمة مرتبطة بمعاني المدنية والحضارة. لكن في اللغة العربية السياسة مشتقة من ساسة، من سياسة الخيل والجمال، من مهنة السايس. عشان كده فكرة السياسة في العالم العربي دايما بتتمحور في الأذهان حوالين حكم الفرد الواحد السايس. عشان كده صحيح الاستبداد موجود في أجزاء تانية كتير في العالم، ولكن في العالم العربي الفكرة أعمق ومتجذرة أكتر، فكرة حكم الفرد السايس والخوف من شق عصا الطاعة. طب يعني نطلع إيه من كل ده؟ إن العرب مستحيل يتوحدوا؟ هو الفكرة مش كده. أحيانا الوحدة ما بتكونش ميزة. لو تأملنا الموضوع من زاوية تانية نلاقي ان الميزة اللي عند العرب هي تنوعهم مش وحدتهم. الأرابيسك العجيب اللي صنعه الإسلام اللي خلى ناس من السند والهند من أقصى الشرق مشتركين مع ناس من الأندلس من أقصى الغرب في الثقافة والعقيدة واللسان، ولكن كل واحد عنده خلفية عرقية وقومية مختلفة. فالنتيجة في النهاية كانت ثقافة غنية وثرية بشكل ما شافتهوش البشرية قبل كده. اللي بيتكلم عن وحدة عربية عاوز يلغي الثراء ده وعاوز يلبس الناس كلهم يونيفورم واحد، وده مستحيل أصلا. جايز عشان كده جري العرب وراء سراب الوحدة العربية كان نتيجته أن الكل بقى بيشعر بالوحدة بالفعل، أنه الوحدة وحيد. ودي من مفارقات اللغة العربية، أن الوحدة ممكن تعني الاتحاد وممكن تعني العزلة، أنك تكون وحيد. ولكن دي حكاية تانية خلونا نشوفها في الحلقة الجاية إن شاء الله.